الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد تكلمنا في الدرس الماضي عن أن الإحصاء كان معروفا قديما، وذكرنا أمثلة وأدلة على ذلك، ومن بين الأدلة الحديث الذي شرعنا في شرحه، وقرأنا قسما من كلام الإمام النووي عليه، وهو حديث حذيفة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحصوا لي كم يلفظ الإسلام. قال: فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. هذه رواية الإمام مسلم. وقلنا أخرج هذا الحديث الإمام البخاري، وأخرجه من طريق سفيان بن الثوري عن الأعمش به بلفظ: اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام في الناس، فكتبنا له 1500 رجل. وقال في آخره: فقد رأيتنا ابتلينا حتى أن الرجل ليصلي وحده وهو خائف. وذكرنا أن الراجح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في غزوة الخندق، وقد وقعت صلاة الواحد منهم وهو خائف. وذكرنا أن هنالك تعارضا بين رواية البخاري ورواية مسلم، وفي الحق والحقيقة أن التعارض وقع كما قلنا بين الرواة عن الأعمش. فقال أبو معاوية في روايتنا، وهو من أخف الناس في الأعمش، محمد بن خازم الضرير، قال: ما بين 600 إلى 700. وقال سفيان الثوري عن الأعمش: 1500. وقال أبو حمزة عن الأعمش: 500. لو تعددت المخارج وجاءت شواهد على مثل هذه الألفاظ لاحتجنا إلى أن نجمع بينها، أما وقد وقع الاختلاف في الألفاظ عن الرواة عن الأعمش فحسب، فالظاهر أن بعضهم حفظ وبعضهم وهم. ورجح البخاري رواية سفيان الثوري، ثم بعد أن اعتمد رواية سفيان أشار إلى الخلاف على الأعمش، فذكر وقال أبو معاوية وقال أبو حمزة. والبخاري دقيق في اختياره، وهو موثق فيه، إذ أنه اختار رواية إمام حافظ جبل من جهة. نعم، أبو معاوية أوثق في الأعمش من سفيان، لكن هذا الجملة وليس في جميع الأفراد، فلا يمنع أن يكون سفيان بسعة حفظه ودقته أن يكون قد حفظ في بعض الأفراد والآحاد أشياء لم يحفظها من هو أوثق منه فيه بالجملة كأبي معاوية. فسفيان جزم، وأبو معاوية شك، قال: ما بين 600 إلى 700. شك من؟ والجازم حبه أقوى من حب الشاة. ثم سفيان ثقة وزاد فقال 1500، وزيادة الثقة مقبولة. ولذا كان البخاري موفقا في اعتماد روايته. ومن باب الدقة أشار من غير إسناد لم يسند منه إلى أبي حازم أو إلى أبي حمزة، أشار إلى ثلاثة الأعمش، فقال أنا اعتمدت وهذا اجتهادي وهذا اختياري، وانتبه وقع خلاف على الأعمش. وهذا مقدم على صنيع الشارح عن الإمام النووي، لأن النووي اعتمد الألفاظ جميعها وجعلها جميعا محفوظة ووجهها على أكثر من حال وعلى عدة احتمال. نسمع تتمة ما وصلنا إليه ثم نعلق إن شاء الله.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم لم يذكر الإسلام وبترك جهل مثناه بالسهل، والإسلام منصور مذكور لم يجوز إسقاط حق الجهل أن يذكر الإسلام، ومعناه كم عدد من يتوقع الكلمة في الإسلام، وكم هنا استثنائية ومفسرها محدود، وتقديره كم شخص يذكر الإسلام. وفي بعض الفصول ترقم بتاء مثناة من فوق وفاسدان والتاء مشددة،
قال بتاء مثناة من فوق حتى يميزها عن يلفظ، يلفظ من تحت وتلفظ بتاء من فوق. هذه أشياء مرت بنا الدروس الماضية. نعم.
قال وفي بعض الروايات البخاري وغيره والسنة كم يلفظ
الإسلام فتتبع، ولفظ البخاري أرجح، وهذا يؤكد ايضا ترجيح العدد، فيكون سفيان قد حفظ الحديث على وجه ادق من حفظ ابي حازم. وترجيح حفظ سفيان لفظ اكتبوا عندنا عليه دليل، ودليله الحديث الذي ذكره الامام البخاري في كتاب الجهاد باب كتابه الامام الناس. فبعد ان ذكر هذا الحديث باللفظ المشار اليه أخرج الإمام البخاري بسنده إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني اكتسبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك. فإذا قال اكتسبت فلقته أدق من لفظ احفو، والظاهر اكتسبت في غزوة كذا وكذا أن هذا الاكتساب يكون لمن؟ للمقاتلين بالرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغزو غزوة فأمر بأن يعرف المقدرة العسكرية والفرسان الذين عنده حتى يحفظها حتى يحفظهم وحتى يقدر قوتهم. فليس العد دائما فيه نزع للبركة، ليس العد دائما فيه نزع للبركة. العوام لما واحد يريد أن يعز يقول لك يا شيخ اتركها على البركة حتى تبقى البركة موجودة فيها ما تعز. هل هذا الكلام صحيح؟ نعم له أصل صحيح، له أصل صحيح في السنة بل في الصحيحين وفي غيرهما، لكن لا ينافي العد البركة والتوكل، ولا سيما إن بنى على العد أمر مهم وحفظ بالنفوس أو تحرم الأعداء أو غلبة أو ما شابه. ولذا أخرج الشيخان في صحيحيهما في قصة أم إسماعيل حين نبع لها ماء زمزم فحوضته، أي جعلته حوضا ومنعت الماء من السيلات، فقال صلى الله عليه وسلم لو تركته لكانت أي عين زمزم عينا معينا.
لو تركته لكانت أبرك وأكثر وأغزر وأنفع. وثبت أيضا عند الدارمي وأحمد والترمذي في الشمائل وابن سعد والطبراني وغيرهم من حديث أبي عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند فيه ليث وله عدة شواهد يصح بها. ومن شواهده حديث أبي رافع عند أحمد في المسند، والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طبخ ذات يوم لحما في قدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عبيد: ناولني ذراعا. قال: فناولته ذراعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ناولني ذراعا. فقال أبو عبيد: فناولته ذراعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ناولني ذراعا. قال: فقلت، قال أبو عبيد خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقلت: يا رسول الله، كم للشاة من ذراع؟ فلفت اثنين وما بقي شيء، كم للشاة من ذراع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو سكت لأعطيت أذرعا ما دعوته. لو بقيت ساكت كنت قلت لك ناولت ذراعا لناولتني. وهذا دلالة على الشيء الذي لا يترتب على عدله مضرة يدرك على بركته، فلا حرج في ذلك. ولكن الشيء الذي ينبني على مضرة وينبني على شيء عظيم، فالإنسان يهمل الأسباب ولا يأخذ بها ويهجم على أشياء كبيرة بصفقات تجارية مثلا أو بمعارك مع أعداء أو مشابه، ولا يأبه ولا ينظر إلى الأسباب، هذا ليس بصواب، هذا أمر ليس بصواب. فمن اعتمد الأسباب كفر، ومن أهملها جنة. فلا بد من اعتمادها، لا بد من الأخذ بها وعدم إهدارها وإهمالها، ولا بد من التوكل على الله عز وجل مع ذلك. نسمع.
وفي
رواية ابن ماجه برقم 4029، ولا أدري أحيانا الشارح رحمه الله يبعث العزم، يعني ابن ماجه أقرب من أبي يعلى. نعم.
وأما قوله ولما بين الشتيات إلى السكريات، فكان وقع في مسلم وهو مسلم من جهة العربية، وله نقص وهو أن يكون ذهب في موضعين منصوبا على التنجيل على قول بعض أهل العربية. وقيل إن ذهب في موضعين منصوبا على أن تكون العلم ملابسا إليه فلا اعتدال بنصوبهما. ووقع في رواية غير مسلم
التعريف يكون بالإضافة، فإن يقع تعريف بالإضافة مع الألف واللام هذا أمر مشكل. التعريف يكون بالإضافة، أن يقع تعريف بالألف واللام مع الإضافة هذا أمر مشكل له وجه في العربية. ولذا قال: وقع في رواية غير مسلم 600 إلى 700، أي من غير الألف واللام، وهذا على الجادة في العربية، وذاك له وجه. وأحيانا تخرج بعض الروايات على أوجه معروفة عند العرب لا تكون مستعملة، تكون مهجورة أو تكون قليلة الاستخدام عند العرب. نعم.
ووقع رواية البخاري فكتبنا له 1500.
قبل هذا أنبه على أمرين تحسينيين. 100 الصواب أن تكتب بدون ألف، 100 الصواب أن تكتب بدون ألف. وكان الأقدمون يفرقون بين 100 ومنه، فيضعون للمئة ألفا قبل التنقيط، كانوا يفرقون بين 100 ومنه فيضعون الألف للمئة، فمتى رأيت الألف فحتى تميز فقط عن منه. أما اليوم فالصواب أن تكتب 100 دون الألف، ثم 600 و700 مثل 6000 و7000. فمن الخطأ أن توصل 600 وتجعل كلمة واحدة، والأصل أن تفصل 600 مثل 6000، فالأصل 6 كلمة و100 كلمة مضاف مضاف إليه، فوصفه ما خطأ في اللغة. فهذان أمران أحببت أن أنبه عليهما مع أن الخطأ فيهما شائع. نسمع.
قال: ووقع في رواية البخاري فكتبنا له 1500 فقلنا نقراه ونحن 1500. في رواية البخاري أيضا فوجدناه 500. وقد يقال لكم جدل بين هذه الأفكار أن يكون قوله 1500 المراد به النساء والصبيان والرجال، ويكون قوله 600 إلى 300 الرجال خاصة، ويكون 500 المراد به المقاتلون. ولكن هذا الجواب واضح في رواية البخاري في أواخر كتاب السير في باب إتمام الإمام الناس،
في أواخر كتاب الجهاد وليس السير. في صحيح الإمام البخاري في أواخر كتاب الجهاد قال: الحمل على النساء والرجال والمقاتلين 1500 أهل المدينة بعامة ذكور وإناث رجال ونساء، و600 الرجال، و500 المقاتلين من الرجال، هذا وجه. لكن أصلا ما صح هذه الألفاظ، صح لفظ واحد، فلا داعي لهذا الجمع. الصواب المعتمد ما اختاره الإمام البخاري من لفظ سفيان. حتى تثبت هذه الألفاظ نحتاج إلى أن نجمع. أما وقد وقعت كلها من طرق عن الأعمش فلا داعي لهذا الجمع أصلا. نعم. وهذا مسلك الحافظ بن حجر خلافا للنووي. الحافظ بن حجر أدق في شرحه لأنه مارس الصنعة الحديثية ويرجح بالصنعة الحديثية، بينما الإمام النووي جل اعتماده على الألفاظ وعلى الاستنباط الأحكام الفقهية. وسيظهر هذا معنا لما نخرج ونسلم إن شاء الله كتاب الإيمان. كتاب الإيمان أحكام فقهية قليلة خلافا لما سيمر بنا إن شاء الله في الطهارة والصلاة والزكاة وهكذا. نسمع.
قال فيها: فكتبنا له 1500 رجل. والجواب صحيح ان شاء الله تعالى ان يقال لانه قرار لقومهم ما بين 600 إلى 800 رجال من مدينه خاصه، ولقومهم فكتبنا له 1500 هم من المسلمين حولهم.
اياكم ان تظنوا ان هذا عدد المقاتلين من المسلمين عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مات وقد آمن به عدد كبير وجل غفير، ووصل عدد الأصحاب إلى نحو 100,000 أو ما يزيد. لكن هذا كان في فترة، وقلنا أن ابن التين جزم أن هذا كان في غزوة الخندق توصل. نعم.
قال: فأنا قوله إنا أجعل الرجل ما يصلي إلا سرقا، فلعله كان في بعض الفتن التي جرت على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعضهم يصلي نفسه ويصلي سرقا مخافة من الظهور والمشاركة في الظهور في الفتنة والظهور، والله أعلم.
قال القاضي عياض في هذا الحديث: ابتلينا فجعل الرجل لا يصلي إلا سرا. وقلت لكم البخاري أدق: ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وهو خائف، وليس سرا وهو خائف، وهذا وقع في غزوة الخندق. فإن كان المراد غزوة الخندق فالحمد لله، عز الإشكال. ثم الحديث فابتلينا، هذا فابتلينا وقع قبل الاكتتاب أم بعد؟ بعد فابتلينا، وقع بعد الاكتتاب. فالقاضي عياض وأبو العباس القرطبي في المفهم قالوا هذا إشارة إلى صلاتهم في مكة قبل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. فقول القاضي عياض هذا نصه وحرفه، قال: لعل قول حذيفة هذا كان وهم بمكة حيث كان المشركون يمنعونهم من الصلاة، ثم قال وهو بعيد من السياق ومن اللفظ لعطف فابتلينا بالفعل. إذن ما المراد؟ المراد ما قلنا، ولعل في هذا الإشارة إلى ما وقع من أمراء بعض المدن، من أمراء بعض المدن من تأخير الصلاة عن وقتها أو عدم إقامتها على وجهها. فكان بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سرا ثم يصلي معهم خشية الفتنة، فكان الواحد منه يصلي وهو غائب أو يصلي سرا، كما مثلا حصل مع بعض أمراء الكوفة كالوليد بن عقبة، وبعضهم حمل هذا على صنيع عثمان لما أتم الصلاة ولم يقصر، فقال لعلهم كانوا يصلون سرا قصرا وكانوا يظهرون. هذا احتمال بعيد، وهذا الاحتمال بعيد والله تعالى أعلم. وإن صح أن هذا الحديث في الخطة فالمراد إخباره عن حالهم وعن الشدة التي لحقت بهم في هذه الغزوة، وأن الواحد منهم كان يصلي سرا إذ بلغت كما أخبر القرآن في سورة الأحزاب عنهم بلغت القلوب الحناجر فكانوا خائفين، والله تعالى أعلم. نأتي إلى باب جديد، نقرأ الأسانيد ونقف عند لطائفها ورواتها، ثم ننتقل إلى الشرح على المعتاد إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: فتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ختما، فقلت يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا: أو مسلم. ثم قال: إني لأعطي الوزن وغيره أحب إلي منه مخافة أن يصبه الله بالنار.
هذا الحديث في الحقيقة فيه إشكال، وهذا الطريق خاصة من الطرق المنتقدة على الإمام مسلم، ذلك أن بين سفيان والزهري بينهما راو وهو معمر بن راشد، يعني الصواب في الإسناد حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، حدثنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد وهو ابن أبي وقاص عن أبيه أي سعد بن أبي وقاص بالحديث. وهذا الانتقاد أخذ على مسلم قديما، فانتقده الدارقطني في كتاب التتبع، وتابعه أبو علي الغسان الجيان في تقييد المهمل، ووافقهما أبو مسعود الدمشقي في أطرافه على كتب الستة. ما هو الدليل على ضرورة وجود معمر بين سفيان بن عيينة والزهري؟ الأدلة كثيرة. الدليل الأول: شيخ المصنف من هو؟ ما اسمه؟ محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدل، وهو صاحب مسند. قال الحافظ ابن حجر في الثالث مملكة الزراق صفحة 298 قال: وفي مسند العدني. هذه الواقع الأول، يعني العدن رواه عن سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري بالحديث، فالواقع موجودة في مسند العدد. هذا الأمر الأول. إذن من أين الخلل؟ إما ابن العدني أخطأ ووهم لما حدث مسلما بهذا الحديث فأسقط معمرا، وإما من مسلم، وإما ممن هو دون مسلم يعني من الرواة عن مسلم، لكن لا بد أن نجزم بوجود سقط في هذا الإسناد لأسباب. الأول أن هذا الطريق في مسند العدلي بن أبي عمر بوجود الواسطة، والسبب الثاني من أخص تلاميذ سفيان بن عيينة وكاد أن ينفرد في الرواية عنه في مسند له مطبوع. صاحب مسند مطبوع من هو؟ من الذي يكثر عن سفيان بن عيينة ودائما يقول أخبرنا سفيان أخبرنا سفيان أخبرنا سفيان في مسنده؟ عبد الله ابن الزبير أبو بكر الحميدي. الحميدي في مسنده، الحميدي دائما يقول أخبرنا سفيان. فروى هذا الحديث الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري به، وهذا موجود في المسند الحميدي برقم 120. ثم الدليل الثالث أن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وهو ثقة، ومحمد بن الصباح الجرجرائي وهو صدوق، كلاهما روى هذا الحديث عن سفيان بن عيينة بوجود واسط معمر. عندنا الحميد والجرجراء ثم سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثم العدن في مسنده، أربعة رووه عن ابن عيينة عن معمر عن الزهري، فلم تبقى إلا هذه الرواية. ولذا قال ابن حجر اعتمادا على هذه الأشياء المذكورة قال في سلوكة الضراط ما نفسه، اسمه ودققه، قال رحمه الله: وجدته في مسند ابن أبي عمر بإثبات معمر فيه، وكذا أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريقه من طريق العدن من أبي عمر العدن بإثباته بإثبات معمر، فلعل سقوطه من بعض الرواة عنه إما مسلم أو من دونه، أو يكون لما حدثه لما حدث به مسلما لما حدث العدد مسلما رواه له من حفظه فأخطأ فأسقط معمر مني. لكن هذا لازم معنى كلام الحافظ ابن حجر، هل هذا يعين أصل صحة الحديث؟ لا، لكن معمر موجود ولا غير موجود؟ إذا كان مسلم أخطأ فيه فهذا خطأ المسلم. إذا إخواني أبى الله أن يصح إلا كتابه. نحن نقول للناس ما في الصحيحين صحيح، لنعرف ما نقول، لكن نقول أيضا ما قاله المصطلح في مقدمته: كل ما في الصحيح أو جميع ما في الصحيحين صحيح سوى حرف يسيرة انتقدت عليه. فهذا حرف يسير لا يؤثر على أصل صحة الحديث، ولذا يؤثر على الجويني إمام الحرمين أنه قال: لو أن رجل حمل صحيح البخاري بيمينه وحمل صحيح مسلم بيساره وقال زوجتي طالق إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميع ما في هذين الكتابين، قال: فإن زوجته لا تطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميع ما في هذين الكتابين. لكن هذا الانتقاد انتقاد أهل الصنعة، انتقاد من يمارس الرجال الأسنين ونحن طلبة علم، فهذه وقفات ينبغي أن نتأملها وأن نقف قليلا عندها كي نحسن الفهم ونحسن دراسة الأسانيد وهكذا. نسأل الله عز وجل أن نوفق إياكم الخير. ما ينبغي بمثلي أن ينتقد مسلما بانفراد، فإن للصحيحين مهابة ومهابتهما جميلة، ومكانة الصحيحين كالجبال الرواسي، فإنه لا يزدري ولا يحطم الصحيحين إلا غمر يسيء إلى نفسه. ولكن إن نظرنا في أصول أهل الصنعة ووجدنا أنفسنا مسبوقين بما تقتضيه قواعد الصنعة من أئمة العلل، ولا سيما كأمثال الدارقطني والغسان الجياني أبو علي وأبو مسعود الدمشقي، فالحمد لله فنتكلم ونحن مطمئنون، فهذا الذي يقوي نفسنا ويجعلنا نذكر ما ذكرنا، والله تعالى أعلم. ثم قوله صلى الله عليه وسلم أو قول سعد بن أبي وقاص قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، ورد هذا الحديث عند الإسماعيلي في مستخرجه، قال جاء رهط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فأعطاهم فترك رجلا. إذن هذه القسمة لماذا فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن رهطا هم الذين ابتدعوا بالسؤال، هذا استفدناه من رواية عند الإسماعيلي. ثم قوله فقلت يا رسول الله أعطي فلانا فإنه مؤمن. هذا فلان أهمل في كتب الستة ولم يسمى، والصحيح أن اسمه جعيل ابن سراقة الضمري، وقد سماه لنا الرويان بمسنده، وسماه لنا ابن عبد الحكم في فتوح مصر، وسماه لنا أبو نعيم في الحلية، وسماه أيضا الواقدين في المغازي. هذا الرجل المبهم ولم يتعرض له الشارع هو جؤيل بن سراقة الضمري رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال مؤمن، ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو مسلم. والصواب أن تكون أو بإسكان الواو وليس بفتحها، أو مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، أو قال أو مسلم، قال أو مسلم. ما الفرق بين أو مسلم؟ هذه أو بالسكون تكون للتشكيك أو للتقسيم، قصير مؤمن مسلم، ليس الأمر كما تقول وإنما هو مسلم. لكن لو قال أو مؤمن لكان المعنى بالاستفهام، فالنبي استفهم أم قرر؟ قرر. ولذا من الخطأ أن يقال أو مسلم، والصواب أن يقال أو مسلم. لا تشك، لا تجزم بأنه مؤمن يا سعد، لا تجزم بأنه مؤمن، لعله مسلم، لعله مسلم. ويؤكد هذا رواية عند ابن الأعرابي في معجمه لفظها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل مؤمن بل مسلم. هذه اللفظة لا تقل مؤمن بل مسلم تجعلنا نجزم أن صحة الرواية أو مسلم وليس أو مسلم، لأن النبي لا يستسلم وإنما يقرر أنه مسلم وليس بمؤمن بعد. نأتي للطريق السادس.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا لمرضي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عمرو بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وذكر جالس فيهم. قال ثالث فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يصدق وهو اعزلهم اليه. فقلت يا رسول الله ما لك عن الله؟ فوالله اني لراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مسلما. قال فسكت قليلا ثم غلط بما اعلم منه. فقلت يا رسول الله ما لك عن الله؟ فوالله اني لراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مسلما. قال فسكت قليلا ثم غلط بما اعلم منه. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله اني لاراه مسلما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مسلما اني لرأيت الرجل وغيره احب الي منه خشيه ان تذبح النار على وجهه.
هذا الطريق شبيه بالطريق السابق ويلتقيان فيه اي الرواة الطريقان يلتقيان ابن شهاب لأن الزهري هو ابن شهاب. ومما يؤكد ما قلناه سابقا من ضرورة وجود معمر في الإسناد أن جمعا رووه عن معمر به غير سفيان فيكون هذا الجمع قد تابع من؟ قد تابع ابن عيينة وهو محمد بن ثور عن معمر به كما عند ابي داود والنسائي وعبد الرزاق عن معمر به كما عند مسلم واحمد وابي داود. وهذا الحديث بهذا الطريق والذي قبله مكرر في صحيح مسلم. وذكرنا في الدروس الاولى ان الاحاديث المكرره في صحيح مسلم قليله ومسلم لا يكرر الا عند الضرورة. فمسلم كرره فذكره بعد رقم 1058 في كتاب الزكاة وبوب عليه النووي بقوله باب اعطاء من يخاف على ايمانه. باب اعطاء من يخاف على ايمانه. فأن يعطى الانسان ليميل الى الاسلام على عمر حسن. ويليت تقوم بعض الدول لكي يقطعوا على اولئك الادباء بالقصاص الذين ملأوا الدنيا كتابة بالاسلام باللغات الاجنبية. ويليت لو ان دولة تتبنى جائزة فتعطي هؤلاء شيئا من مال لمن يكتب عن محاسن الإسلام. وهذه جائزة لعلها بالمنظور الشرعي أقرب من إكرام العلماء. فإن لمثل هذه الجائزة المقترحة وجدنا أصلا. أما بغيرها من الجوائز فقط ضعيف. فلو وجدت جائزة لمن يكتب عن الإسلام بغير عربية من مقولة أو كتاب أو قصة أو ما شابه ويشغلون الرأي العام إن وجد ينقصين لأن البعض يشكك في أصله للرأي العام فأمر في ظنه جيد ولا حرج فيه ويدلل عليه مثل هذا التبويب. في لفظة عند البخاري جميلة فيها قال سعد فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه. قال فقمت اليه اي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشاررته. فقمت اليه فشاررته فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ اذن هذا ما لك عن فلان وقع من سعد لرسول الله بالسر. اذا اضطررت ان تهمس في اذن من يخاطب الناس بحاجة وضرورة هذا لا حرج فيه. ولكن لما إن بدأ إصرار على كلامه وهذا من باب الإصرار النصيح. قال فقمت إليه فساررته فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟
لأنه قلت فلان هذا الفلان ممكن كيف لا تعطي. هذه لحظة حسنة وجميلة من الإمام من الإمام البخاري وقم الله مسلم قال فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا. يا ترى الصواب أن يقال إني لأراه أو أن يقال إني لأراه؟ لأراه بفتح الهمزة أم لأراه؟ لأراه أي أعلمه، لأراه أي إني أعلمه مؤمنا، ولأراه ما معناها لأراه؟ أي أظنه، أراه أظنه وأراه أعلمه. فهل كان سعد يعلم جعيلا أنه مؤمن أم أنه يظن أنه مؤمن؟ الصواب أنه يعلم، الصواب أنه يعلم. لماذا؟ بقوله ثم غلبني ما أعلم منه فقمت، ثم غلبني ما أعلم منه فقمت. فراجع النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاث مرات. هل يجوز أن يستنبط من هذا اللفظ إني لأراه جواز الحلف الضام على ما يظن؟ هل يجوز أن يستنبط هذا؟ يجوز الاستنباط إن كانت اللفظة لأراه أي إني لأظنه، ولكن لا يجوز أن يستنبط من هذا اللفظ جواز الحلف على الشيء المظنون من هذا الحديث. لماذا؟ لأن الصواب لأراه وليس الصواب لأراه. الآن نرجع لأصل المسألة، هل يجوز للرجل إن ظن شيئا فحلف عليه هل يجب عليه الكفاء عن يمينه؟ مثل أخرى لا يجوز أن تستنبط من هذا اللفظ. أما أصل المسألة نعم، من ظن على شيء وحلف عليه فكان الشيء على خلاف ما ظن فالراجح أنه لا كفارة عليه، لأن عمر كما سيأتي معنا في باب الدجال في كتاب الفتن إن شاء الله وإن بقيت العمر بقية كان يقسم بالله إيمانا مغلظا أمام النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن سيد هو الدجال، والنبي ما أمره أن يكفر وما كفر عمر عن إيمانه، وكان يقسم بناء على ظن ظنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي إليه شيء فيه من الوحي بعده، حتى كان يقول لعمر يا عمر إن كان الذي تظن أي إن كان هذا ابن صياد وهو رجل شاب يهودي صغير خرج من المدينة وكان الصحابة قبل أن يبين أمره كان الصحابة يحلفون بالله إنه الدجال ولا عمر، فالنبي أراد أن يخفف من حماس عمر وقال له يا عمر إن كان الذي تظن فلن تسلط عليه، إن كان الذي تظن لن تقدر عليه، الذي يقدر عليه الذي يقتله عيسى وليس أنت. فمات ابن صياد، مات ابن صياد وما كفر عمر عن يمينه. فأصل مسألة من حلف على شيء فخرج هذا الشيء على خلاف ما يظن، ولما حلف كان يظن أنه على حال هذا لا كفارة عليه، لكن لا يجوز أن يصدق هذا الحكم من هذا اللفظ، لأن الصواب لأراه وليس الصواب لأراه. والله تعالى أعلم. نأتي للفظ قبل الأخير.
قال حدثنا الحافظ المعلم الشيواني وعبد بن خبيج قال حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن طارق بن جميع شهاد بن فاره حدثني عبد بن سعد بن ابي سعد انه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقما وانا جالس فيه بمثل حديث يقضي بن شهاد عن عمه وزاد فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصابته فقلت ما لك عن فلان.
هذا الحديث اخرجه البخاري ايضا بلفظ فصابته
وبوب عليه باب قول الله لا يسألون الناس إلحافا إلا وكم الغنى. رقم 1472. قال البخاري حدثنا محمد ابن هرير الزهري حدثنا يعقوب بن إبراهيم بالحديث. يعقوب بن إبراهيم هو شيخ المصنف وهو شيخ البخاري. فتساوى البخاري ومسلم في رواية هذا الحديث. فكان مسلم في هذا الحديث قرينا للبخاري مع أن البخاري شيخه. وهذا الحديث فيه عدة نقائص، فيه ثلاثة بعيون يروي كل منهم عن بعضهم البعض. فصالح بن كيسان المدني والزهري وعامر بن سعد كل منهم تابعي. وصالح بن كيسان المدني أكبر من ابن شهاب الزهري في النبي. ففيه لطيفة ثانية وهي رواية الأكابر عن الأصاغر. هو يروي عمن هو أصغر منه. ورحم الله الزهري، وهذه مقولة تؤثر عن البخاري: لا ينبل الرجل ألا يصبح الرجل نبيلا حتى يروي عمن فوق. كم من تلميذ أتاد أستاذه، فكيف تعلمتم أن صالح بن كيسان المدني كان مؤدبا للزهري في صغره وهو صغير؟ الذي علمه النطق الذي علمه الكتابة والقراءة صالح بن كيسان، ولما كبر أصبح يروي عنه. وصالح بن كيسان تابعي كبير، رأى ابن الزبير وابن عمر، والزهري لم يروي عن ابن عمر إلا بواسطة سالم ابن عمر. وهنا يقطع الثلاثة واربع الأحاديث رواه الزهري عن ابن عمر بن سالم فهي معلولة، ومن تتبعها تتبع جيدا يجد أن في واسطة بين الزهري وابن عمر وهو سالم. بينما صالح بن كيسان رأى ابن عمر ورأى ابن الزبير وروى عنهما. فصالح أكبر سنا من الزهري، ومع هذا فقد روى عنه. ومن نقائص عن صالح، وفي هذا عزاء لكبرائنا من الموجودين بيننا، صالح بن كيسان المدني رحمه الله بدأ في طلب علم الحديث، في طلب العلم وهو ابن 70 سنة. بدأ في طلب العلم وهو ابن 70 سنة، ولذا روى عن عدد لا بأس به من الرواة ممن هم أصغر منه سنا. فروى عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عند النسائي وهو أصغر منه، وروى أيضا عند النسائي عن محمد بن عجلان وهو أصغر منه، وروى عن عطاء ابن ابي مروان الاسلمي وهو اصغر منه. ومن اللطائف في حياه صالح بن كيسان انه عمر، فمات وهو ابن 160 سنة. نسال الله عز وجل ان يطول اعمارنا جميعا في الصالحات. هذه لطائف هذا التاريخ. نأتي إلى الطريق الأخيرة ثم نرجع للشرح.
قال حدثنا حسن بن إبراهيم قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح وإسماعيل بن محمد قال سمعت محمد بن سعد يحدث هذا، فقال في حديثه ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين ملكي وفرجي ثم قال أقتالة إنسان إني لا أرسل
قدرة. أقتالة أي مدافعة ومكابرة. وإذا وردت الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري في النار بين يدي المصلي قال فليقاتله. ما معنى فليقاتله؟ أي فليدفعه. أقتالة أي مدافعة. وفي آخر الشرح إن شاء الله يأتي معنا شيء عنها، لأنها وردت في رواية البخاري أقبل إنسان، أقبل أسعد وليس قتالك.
اسماعيل بن محمد هذا من هو؟ الحسن الحلواني شيخ مسلم السابق، الحسن بن علي الحلواني، ويعقوب بن ابراهيم بن ثابت، وعن صالح ابن كيسان المدني. اسماعيل بن محمد، اسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن ابي وقاص. قال سمعت محمد بن سعد، من هذا محمد بن سعد الذي سمعه؟ ابوه والده اسماعيل بن محمد يقول سمعت ابي. وإذا وقع ابن البخاري عن اسماعيل محمد قال سمعت ابي يحدث عن سعد الى اخره. نسأل كم ولد بسعد في هذا الحديث؟ عامر و لما أراد سعد، أما يشكل هذا إخواني لما كان سعد يريد أن يموت ولم يترك إلا ابنه وأراد أن يوصي بماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد الثلث ثلث كثير، كيف حل هذا الإشكال؟ شفاه الله وآتاه الله بالثلث، يعني كان يظن أن الموت قريب من ثم أوفي وآتاه الله الولد ثم بعد. أي نعم. نعود الآن إلى شرح الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله: لا تأتي بقلب النقاط على الإيمان بشراكه، ونهي عن قلب الإيمان من غير دليل قاطع.
هذا تبويب النووي. تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه. الضعيف يؤلف. أنت يا أخانا أيها الإمام، يا من جعلك الله عبودا نعبد في المسجد، إن رأيت ضيفا أنت ألفته. شد على يده، مش في وجهه، تقصد أن تجالسه حتى يقوى حاله ويقوى إيمانه. فحال الضعيف ليس حال القوم، حال الضعيف ليس لمرء من رعاه. والبقيه بعض الصالحين أي ولدك أحب إليه؟ قال المريض حتى يعافى، والوائل حتى يعود، والصغير حتى يخرج. فالضعيف ضعيف يحتاج إلى نوع رعاية زائدة، ولذا يؤلف قلب الضعيف، يؤلف بالإكرام بالمال، يؤلف بالبشاشة في وجهه والعناية في به، وهذا يستفاد من الحديث. والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع. بعد قال مؤمن، ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو المسلم؟ لا تجزم. وهذا فيه دلالة على الاحتياط. لماذا؟ يعني سلج أمور ضيقة. هو عامله بالظاهر. لماذا ابتعدت الظاهر عن الباطن؟ لا تبتعد، لا تبحث عن الباطن. انت يا سعد قلت مؤمن بناء على ما في باطنه، وهذا شيء لا يعلمه الا الله، فعامله على ظاهره المسلم. لذا لا يجوز لاحد ان يجزم ان فلانا مؤمن لان فلانا تزكي الباطن من غير دليل قاطع. نسمع.
قال فيه حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه أن أرضاه، فقوله قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما هو الفتح القاف، قوله صلى الله عليه وسلم أو مسلم هو الإسكان القاف.
كل ما فتحها غلط ويغير المعنى، وليس ابن أعرابي تؤكد أن أو وليس أو. نسمع.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم فخاف أن يصبه الله في النار، يكبه
من فتح الياء. نعم، فتح الياء وضم الكاف.
يقال أسب الرجل وسبه الله، فهذا إله غريب، فإن العادة أن يكون الفتح اللازم من غير همزة فيعد من همزة وهما عشر، وضمير يكون هو يعود على المعطى، أي أتألف قلبه بالإعطاء مخافة من كفره إذا لم يعطى.
لم يأتي في العربية فعل ثلاثيه متعدى ورباعيه لازم الا افعال قليله. الفعل اللازم الذي لا يحتاج الى مفعول به، والفعل المتعدى الذي يحتاج الى مفعول به، وغالب الفعل اللازم حتى يصبح متعدي اما يضاعف ثلاثيه واما تدخل عليه الامزه. لكن هنالك افعال قليله في العربيه رباعيها لازم وثلاثيها متعدي، وهذا على خلاف القاعده. وهذا على ثلاث قائدة. وهذه الأفعال هي سبه سب وأسب، فسب المتعدي وأسب اللازم، وقشع وأقشع، قشع متعدي وأقشع لازم. تقول أقشع الغيم وتقول وقشعته الريح، وسل وأسل تقول انسل ريش الطائر، وتقول ومنها أيضا نزف وأنزف، تقول أنزفت البئر وتقول نزفته أنا، ومنها مرى وأمرى، تقول أمرت الناقة أي برت لبنها أو لبنها ومريتها أنا، ومنها أيضا شنق وأشنق فقط. هذه الأفعال التي هي على خلاف قاعدة، فتقول أشنق البعير أي رفع رأسه، وتقول شنقته أنا، فيصبح الثلاثي المتعدي والرباعي لازم. فقط هذه الأفعال التي تساوي سب من هذه الحيثية. ونكمل الشرح إن شاء الله في درس قادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسأل بعض الأخوة إذا رأيتم رجل يرتاد المساجد فشروا له بالإمام، هل هذا صحيح؟ الحديث عند الطبراني بلفظ إذا رأيتم رجل يتعاهد المسجد فشروا له بالإمام ولم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل بعض الأخوة عن هل يجوز أن يقول الرجل أنا مؤمن، وما الفرق بين أنا مؤمن بالله عند الله؟ وهذا ما سنجيب عليه في شرحنا بالحديث الذي معنا في درسنا القادم. يقول بعض الإخوة ما معنى قول العلماء أن صحة السند لا تستلزم صحة المتن؟ أقول من شروط صحة الحديث ألا يكون شاذا ولا ألا يكون معللا، فقد يكون عندنا إسناد ظاهره صحة ولكن فيه إلا خفية، وليست العبرة بأن نعرف الضعيفة بين الرواه، إنما العبرة أن نعرف الدخل والوهم الذي دخل للثقة، والوهم الذي دخل على الثقة لا نعرفه إلا من خلال العرض على ما ورد في أحاديث الباب. ولذا لا يلتزم دائما صحة السند أن يكون المتن صحيحا، فقد يكون عندنا راو ثقة وهم في هذا اللفظ وعرفنا وهمه من خلال العرض على سائر الأسانيد. هل يقول أحد الإخوة ذهبت إلى أحد البلاد فوجدت الشباب يجتمعون في يوم الخميس بعد العشاء ويصلون وواحد منهم يعظهم؟ ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام ويومها بالقيام، بل ثبت ذلك في الصحيحين. فلا يجوز أن تخص ليلة الجمعة بصلاة، من هيئ له أن يصلي ليلة الجمعة لا حرج، لكن أن يخصها وأن يتعاهد الناس يتعاهدون أنفسهم ويجتمعون ويتخصبون هذا الاجتماع فلا، لكن لو وقع اجتماع من غير ترتيب مسبق تصلوا قيام ليل مجموعة من الشباب لا حرج، كما وقع ابن عباس في مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة، والله تعالى أعلم. أحد الإخوة يقول شاب من الذين التزموا كان يجلس يأخذ علما بعد صلاة العصر لمدة تتجاوز تلك الساعة، ثم منعه أبوه أن يرين إياه بالعودة فورا بعد الصلاة، فماذا يفعل؟ العلم قسمان، إن كان هذا العلم من فروض الكفايات من التحسينيات يجب عليه أن يقدم فرض فيجب عليه أن يقدم فائق لرديه، إن كان هذا العلم من التحسينيات من فروض الكفايات وليس من فروض الأعيان ونجاته تتحقق مع جهله فلا يجب عليه أن يقدم طاعة أبيه، وإن كان نجاته مرهونة بهذا العلم فيطلبه أولا ويأخذ الواجب منه حتى تقع النجاة، ثم بعد ذلك يطيع والديه، وإن أطاع وجمع بين الأمرين فهذا أمر حسن. الجواب السابق عند استحالة أن يجمع بين الأمرين، الوقت لو يريد العصر فتجلس في المغرب، لا يريد المغرب فتجلس في إجازة، فتجلس يوم عطلة، وهكذا. فأنصح الإخوة بالبر وأن يعلم أن الوالدين أبواب الجنة ومن أصل الطرق للجنة. فلا وللأسف العقوق وعدم بر الوالدين كثير ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأصل من عنده باب بالجنة أن لا يغلقه على نفسه وإنما يستثمره. فهنيئا لمن له يعني والدان أو أحدهما أحياء. يسأل بعض الناس ويقول إن ابن آدم من صراطه ثلثها أو ربعها أو كذا، هذا صحيح؟ نعم، إن ابن آدم من صراطه ما عقل منها بهذا اللفظ لم يثبت وله يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب اجعل الآخر طعامكم ماء، حب الشرب مع الماء مع الطعام ما في حرج، اجعل الآخر طعامكم ماء ليس بحديث فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ذكر الشبع وهو قوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أطعمني وسقاني من غير حول مني ولا قوة، فيه إشارة ولازم الحديث إلى أنه يجوز الشرب بعد الأكل. الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، فإذا فيه الشرب بعد الإطعام فلا حرج أن يكون آخر طعامك ماء، ولا تجعل آخر طعامك ماء، هذا ليس بحديث.